انتهينا من الحديث عن الباب الأول من الأبواب الثمانية التي يتفصل فيها علم المعاني، وكان هو باب أحوال الإسناد الخبري. انتهينا منه بانتهائنا من الحديث عن إشكالات المصنف التجريبي على الفكاهي في إنكاره للمجاز الأخري. الآن بأذن تعالى نشرح في الباب الثاني من أبواب المعاني، وهو أحوال المسند إلى الدين. نعم، فنعاني في هذا الباب أحوال المسند إليه من حيث أنها تطابق، أو من حيث أنها تجعل الكلام يطابق مقتضى الحال. لماذا يقدم المسند إليه؟ لماذا يؤخر المسند إليه؟ لماذا يقبل المسند إليه؟ لماذا يرسل؟ لماذا يمول؟ لماذا شذر؟ لماذا يعرف؟ لماذا يعرف بالضمير؟ يعرف سؤال؟ يعرف اسم الإشارة؟ اسم الموصول؟ هذه كلها إجاباتها تنتهنا في ماذا؟ في أن نجعل كلامنا يطابق مقتضى الحال. لأنني إذا علمت لماذا يحدث المسند إليه، أعلم أنه متى ما حصلت هذه الأمور ينبغي أن يحدث المسند إليه. متى ما حصلت هذه الأمور مثلا ينبغي أن ننكر المسند إليه. متى ما حصلت هذه الأمور ينبغي أن نغير أو أن يعرض المسند إليه أو أن يحدث المسند إليه. نعم. أحوال المسند إليه هي من تقديم وتأخير وصلاء إلى آخره. هذه أحوال المسند إليه كأنها هي تكون أسئلة، أو تكون كأنما أمور تتعقدها إجابات. هذه الإجابات أو هذه الأسئلة التي تتعقدها إجابات، هذه الإجابات هي حقيقة التي نعبر عنها مثلا بالصفات التي بها يتعلق الكلام مقتضى الحال. أولا نبحث لماذا قدم بحث المسند إليه على المسند. هذا أول نقطة، لماذا قدم بحث المسند إليه على المسند؟ الجواب لأن المسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام، هو الركن المهم والركن الأعظم في الكلام، حيث أنه جئنا بالمسند لأجل المسند. نحن إنما جئنا بجاء في جاء شيء، أو جئنا بقائم في زيد قائم، كلنا لأجل أن نخبر عن ماذا؟ عن المسند. إذا المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاضر إليه الذي لا يمكن أن نستغني عنه، بل نستطيع أن نقول إنما هي بالمسند لأجل أن نسنده أو لأجل أن نخبر به عن المسند إليه. ولهذا قدمنا رفع المسند إليه عن المسند. ثم أنما المسند هو خبر سواء كان فعل جاء زيد أو زيد قال، حقيقة المسند وماذا هو خبر عن المسند إليه، وكيف تخبر عن المسند إليه إذا لم تعرف هذا المسند إليه. فلابد أن نعرف المسند إليه أيضا، ثم نأتي لكي نخبر عنه لكي نسند إليه. لهذا يجب علينا أن نقدم بحث أحوال المسند إليه. نعم. ويأتي ويقدم أول حال من أحوال المسند إليه وهو الحال وحذف المسند إليه. نتساءل نقول لماذا قدم بحث الحال، عفوا بحث الحذف على بقية الأحوال؟ يعني لماذا لم يقدم بحث تقديم المسند إليه؟ لماذا لم يقدم بحث تأخير المسند إليه؟ تعريف المسند إليه؟ تنكير المسند إليه؟ لماذا أبدأ بحثي؟ حل على بحث الذكر. يقول لأن حذف الشيء هو عدم الإتيان به. حذف الشيء هو معنى هو عدم الإتيان بالشيء. لا عدم الإتيان بالشيء يعني هو عدم حادث، عدم الشيء، وعدم الشيء متقدم على الشيء، عدم الشيء متقدم على الشيء، يعني عدم المذنبين متقدم على المذنبين. فهي هذا عدم المذنبين متقدم على المذنبين، يعني المذنبين قبل ان يذنب كان عدما، كان معدوما. فلهذا يقولون العدم متقدم او سابق على الوجود. فلهذا بما اننا سابق على الوجود، اذا نحن نقدم بحث الحذف أولا على الذكر وعلى بقية الأحوال، لأن التقديم والتأخير متى أكثر؟ بعد ذكره، بعد وجود المتقدمين والمتقدمين المتقدم أو متأخر أو معرف أو منكر. فبينما الحادث هو شيء سابق للوجود، لأنه هو عدم الحادث وعدم الشيء، وعدم الشيء سابق على الشيء. فلهذا يجب علينا أن نبحث لماذا يحذف المسلم إليه. ثم الثاني أيضا نقول لماذا في باب المسلم إليه قال حذف المسلم إليه، وفي باب المسلم إن شاء الله سيأتي يقول ترك المسلم. هناك يقول ترك المسلم، وهنا يقال حذف المسلم إليه. لماذا؟ يقول لوجود الفرق بين الحذف وبين الترك. الحذف ما معنى حذف المسند اليه؟ يعني نتصور هكذا، اذا لم نجد مسندا اليه في الكلام فنتصور انه كان موجودا ثم حذف. اما اذا لم نجد المسند في الكلام فنقول هو مفروض من الان، فالسيرت إلى الآن يعني لم يكن موجودة في المخبر، وإنما السيرت من الآن. لماذا؟ لأن اليد المثل إليه وصفناه بالحد، ولكون المثل أقل أهمية من المثل إليه وصفناه بالثاني. فهل الحد المثل إليه إذا لم يجد المثل إليه بالكلام نقول أنه كان موجودا في المخبر، أما إذا لم يجد المثل في الكلام نقول أنه ترجع من أصله. هذه النقاط البسيطة نطبقها بالنسبة لنكتة الحاج. لماذا يحدث المثل إليه؟
الأول حتى العدم قبل الوجود. نعم. نقول الوجود أصلا العدم فقط قبل
الوجود. تفضل أنه هل تأثر جدا لحنا أدنى حلوة المفروض أن نقدم ذكر المستدلين، وإذا كنت بماذا قدمت ذكر المستدلين هو الوجود أفضل من العدم. صحيح، لكن هذا المقام الحال استفزاني يقول أن المجال بالتقديم يقدم الحال. فنحن نعتبر عن المجال وقدم الحال نأتي له بأعلم. لو قد نبدأ يمكن أتكلم أن الوجود أفضل من العدم. أحوال المسند إليه، أحوال المسند إليه، ما معنى أحوال المسند إليه؟ أحوال زيد، ما هي أحوال زيد؟ أحوال زيد متى تحصل؟ تحصل بعد وجود زيد أو قبل وجود زيد؟ أحوال زيد تحصل بعد وجود زيد أو قبل وجود زيد؟ أنه زيد مثلا مريض أو زيد سليما أو زيد طويل أو قصير أو كذا، هل أحوال هذا الصفات مثلا هذا تحصل بعد وجوده، أمور تعرض عليه، يعني تعرض عليه بعد وجوده. كذلك أحوال المستدلين، أحوال المستدلين من التقديم والتعريض والتأخير و الحال هذه سنة تحصل بعد أن يوجد، بعد أن يوجد يحذر، بعد أن يوجد يكون معرفة، بعد أن يوجد يكون ذكر، وهكذا. الأحوال هي أمور عارضة ليست هي جوهر، وإنما هي أمور تعرض عليه. أحوال المسلم إليه هي الأمور العارضة له، يعني للمسلم إليه من حيث أنه مسلم إليه، من حيث أنه مسلم إليه يعني تعرض عليه، لا من حيث أنه شيء، لا من حيث أنه لفظ، وإنما تعرض عليه بما هو مسلم إليه، بما هو الصفة، بهذه الصفة، صفة المسلم إليه. نعم، يعني بعد يريد أن يقول بعد حسين هذا عملية الإسلام. ولماذا قدم بحث المسلم إليه على المسلم؟ لما سيأتي، أنا بيأتي بما سيأتي، لأنه الركن الأعظم في الكلام، ولأنه شديد الحاجة إليه، ولأنه المخبر عنه، فلا بد أن نعرفه أولا ثم نعرف الخبر وهو المسلم. أما حذفه، قدم الحذف على سائر أحوال المسند إليه، لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به يعني بالمسند إليه، وعدم الحادث عدم الشيء سابق على وجود الشيء، صحيح؟ عدم الحادث عدم الشيء سابق على وجوده. ثم لماذا ذكره هنا بلفظ الحد وفي باب المسند ان شاء الله سيقول واما ترك المسند يقول وذكره يعني ذكر الحد ها هنا بلفظ الحد ها هنا يعني في باب المسند اليه وفي باب المسند بلفظ الترك تنبيها على ان المسند اليه هو الركن الأعظم الكلام الشديد الحاجة إليه، فإنه حتى بمعنى الفاء بمعنى فاء التفريعية، يعني هذا كلام متفرع، بما أنه ركن شديد الركن الأعظم وشديد الحاجة إليه، فإنه إذا لم يذكره حتى أنه فإنه إذا لم يذكره المتكلم فكأنه يعني فكأن المتكلم أتى به يعني أتى بالنصر إليه ثم حدث أو فكأنه أتوى به ثم حدث. هذا يعني إذا رأينا جملة ليس فيها مسند إليه قامت فأنا لا يوجد فيها مسلمين، فلا يقول أن المسلمين هي ركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، لا يوجد أن يوجد، فإذا لم يرى المسلمين نقول أن المتكلم زاد في محلهم، وفي يده ثم حدث بالبداية المسلم، فإنه ليس بهذه الدرجة، ليس بهذه المنزلة، ليس بهذه المسافة، فكأنه إذا لم يوجد في الكلام، فكأنه ترك من أصله. الآن نأتي إلى فوائد أو علل أو نقاط الحد، لماذا يحدث المسند إليه؟ العلل الأولى للإحتراز عن العبث بناء على الظاهر. لماذا يحدث المسند إليه؟ عندما أقول ذهب أو نعم جاء جاء أثر ابن جاء حدث المسجدين في أصل الزيد جاء حدث المسجدين ماذا فعل زيد جاء المسجدين حدث لماذا حدث؟ للإحتراز عن العدد لأن الثابت لأن السائل لأن المخاطب يعلم بالمسجدين لأنه يسأل قال ماذا فعل زيد؟ فإذا أقول له زيد جائع أو زيد سابع أو زيد فعل كذا فذكر لزيد يكون عدد حدث عن زائد، لكن هذا الاحتراز عن العدد بناء على الظاهر وإلا في حقيقة الأمر لو ذكرت المستدلين ذكر المستدلين ليس عددا ذكر المستدلين ليس عددا وإنما لوجود قرينة تدل على أن المخاطب على أن السامع يعلم بالمستدلين فهذه القرينة تجعلني أحمد المستدلين فالجنان على الظاهر يعني بناء على وجود قرينة تدل عليه وإلا ذكره ها ذكره ليس على سنة لأنه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه الذي لا بد أن نحتاج إليه فبناء على الظاهر يعني بناء على وجود قرينة تدل عليه حدث وإلا إذا خلينا خلينا أنفسنا وأنفسنا نجد أنه لا هذا المستدلين لا يحدث لأنه هو الركن المهم في الكلام ولهذا قال بناء على الظاهر
نعم احنا لا تدل عليه السير السير هنا عدد اذا ما هو قرينه السير
اذا ما موجود قرينه اصل لا يجوز اذا لم توجد قرينه لا يجوز خلقه لا يجوز لان المستدلين هنا هو الركن الاعظم انما بناء المسلم بشرائع المستدلين لا يجوز لوجود القرينة هذا الجواز بناء على الظاهر يعني بناء على وجود قرينة وإلا إذا لم توجد قرينة أصلا لا يكون الحرام يقول فللإحتراز عن العدد بناء على الظاهر بناء على ظاهر الكلام أو بناء على الظاهر المنصوب من القرينة لدلالة القرينة وهي المستمع مثلا عليه وإن كان في الحقيقة ركنا من الكلام لأن الثاني أو تخييل للإحتراز أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين ما هما الدليلان العقل والنفس يعني عندما نحمل المثل إليه أخيل لك أنني اعتمدت على أقوى الدليلين في تشكيك المسند إليه. أقوى الدليلين هو العقل. فعندما أحدث المسند إليه أخيل لك بالتخيل لا بالحقيقة أخيل لك أنني اعتمدت على العقل. لكن الحقيقة أنني لم أعتمد على العقل فقط. وإنما اعتمدت على ماذا؟ على العقل وعلى النقل الآن يا أخي عندما تسألني تقول ماذا فعل الجن أقول لك ذهب إلى السوق أو ذهب فقولي ذهب فجئت المسند إليه صحيح المسند إليه عندما حدث أخيل لك أنا أخيل لك بأنني اعتمدت عندما اعتمدت في اكتشافي على العقل العقل هو الذي ماذا هو الذي ميز بان المسند اليه المحدود هو كذا وكذا ها المسند اليه المحدود اخر اليك بانني اعتمدت في اكتشافي على العقل لكن هذا مجرد تخيل والا في الحقيقه هل اعتمدت على العقل فقط او على النقد الذي تلقى به السائل عندما قال ماذا فعل زيد فاعتمدت على العقل والنقل الموجود في كلامه اذا هذا قال تخيل والا لو كان اعتماده على العقل وحده لكان يقول ماذا بتحقيق العذور الى اقوى دليلين بالمحل تخيل فهذا يدل على انه في مقام الحل لا يكون الاعتماد على العقل وحده وانما العقل أيضا يستعين بماذا؟ بالألفاظ المتقدمة وفي حالة الزيت عندما أقول جاء زيت أين المستدلين؟ زيت جاء زيت أين المستدلين؟ زيت اعتمدت في معرفته على ماذا؟ على اللفظ تقول لك مو فقط على اللفظ على اللفظ والعقل أيضا ولهذا عندما تأتي بشخص فاقد من العقل وتقول له جاء زيدون أين المسلمين تبعوني فإذا مؤلف فقط، لأننا ناخذ ما أشيلهم من العالم. فإذا اللفظ المتقر من العقل في مقام الدلالة والتعريف، وحتى مع وجوده طبعا، مع وجوده أصلا، وفي مقام الحرف العقل متقر إلى اللفظ. اللفظ المدلول عليه ماذا؟ بالقرين طبعا. ولهذا قال التخيل، أي تخيل العدول، يعني أخيل لك بأنني عدلت من العقل إلى العقل، يعني إذا كان المستدل موجود يدل عليه بالله، وإذا قلت يدل عليه ماذا؟ بالعقل. هذا تخيل. أخيل لك العدول إلى أنني عدلت إلى أكثر دليلين من العقل والله، فإن الاعتماد عند الذكر عندما تذكر المستدل وتقول جاء زيدون على دلالة الله من حيث الظاهر. لماذا قال من حيث الظاهر؟ يعني من حيث الظاهر أن اللفظ هو الذي يدل على المستدل، لكن من حيث الحقيقة أن العقل أيضا له دخل في الدلالة. ولهذا قال من حيث الظاهر ومن حيث الحقيقة. من حيث الظاهر أنني عندما أقول جاء زيد فزيد هذا اللفظ والذي دل على المستدل إليه، لكن من حيث الحقيقة العقل أيضا تدخل في الموضوع وتدخل في الدلالة. وعند يعني يكون الاعتماد عند الحرف على دلالة العقل، وهو والعقل أقوى من اللفظ. لماذا؟ لاتفاع اللفظ بحاجة اللفظ إليه. يعني عندما أقول جاء زيدان ليس فقط الذي يدل على المستدل هو اللفظ، وإنما اللفظ يحتاج إلى العقل. وإنما قال تخيل ولم يقل تحقيق أو على سبيل الحقيقة، إنما قال تخيل العدول لأن الدال حقيقة عند الحرف ما هو؟ هو اللفظ المبني عليه بالقرائن، مو فقط العقل. العقل صحيح له دخل، لكن العقل أيضا سعى باللفظ المدلول عليه بالقرينة. كقوله قال لي كيف أن، كيف أحوالك؟ قلت عليل، قلت عليل. أين المستدلين؟ قلت أنا عليل، فحذف المستدلين حتى يخيل أننا عدلنا إلى أقوى الدليلين واعتمدنا على العقل، وحتى يحترم عن العبث. ففي هذا البيت توجد الاستقامة الاحتياج عن العبث والتخيل العدول إلى أقوى الدليلين. لم يقل أنا عليل بالاحتراز عن العبث والتخيل المذكورين. المثالث وفائدة ثالثة، فرق اتباع تنبه السامع عند القرينة. اختباع تنبه السامع، يعني أنا أريد أمتحن السامع، قرينة موجودة، قرينة موجودة أتحدث معك، أقول إن زيد كان صديقا قديما لي، ثم أذكر سمير والتفت يسرة مولمة، ثم أقول حقيقا بالإحسان، حقيقا بالإحسان. وعندما أقول حقيقا بالإحسان حدث ماذا؟ حدث المستدل إليه. أريد أن تفهم هل تتنبه بهذه القرينة أو لا؟ أريد أختبر السامع يتنبه مع وجود هذه القرينة، يتنبه إلى أن المقصود المستدل إليه أو لا يتنبه. هذا سارة أمتحن السامع، وسارة أعرف أن السامع يرتقي، لكن اريد ان افهم مقدار انتباه الثاني. هل ينشغل الثاني بالقوانين الخفيه او القوانين المتوسطه في القبائل والوضوح او القوانين الواضحه جدا؟ هي مقدار التنبؤ. انا عارف ان الثاني مبتدئ، لكن مقدار التنبؤ الثاني ايحن. هل ينتبه مع القرائن الخفية أو لا، القرائن المتوسطة أو القرائن الواضحة؟ نعم، أي اتباع تنبه السامع عند القرائن هل ينتبه أم لا؟ أو اختبار مقدار التنبه، اختبار مقدار التنبه، مقدار تنبهه، هل يتنبه القرائن الخفية أو لا؟ أي الإيهام صومه، أي صوم المسند إليه عن لسانه. ثالثا أقول خلق السماوات، خالق السماوات والأرض، خالق فاعل لما يريد، قادر على ما يريد، أين المسند إليه؟ تحدث لماذا حدث المسند إليه؟ أقوله عن لساني، هذا اللسان المملوك خطأ وزللا، أقول هذا الاسم المبارك المقدس عن لساني تعظيما لهذا الاسم، سلما له عن لساني. وثالثا بالعكس أقول قاتل الحسين، أحدث النسب إليه. لماذا أحدث النسب إليه؟ أقول لساني عنه، مو أقول عن لساني، لا أقول لساني، أنزه لساني عن ذكره، عن ذكر هذا الاسم الذي جل على ذات خبرة، على ذات رجيئة كذا، وهو يزيد قاتل الحسين. أحدث يزيد أقول قاتل الحسين حتى أقول لساني تحتي عنده. مثال أيضا أقوله عن لساني تعظيما له. الآن بالعكس يقول أي تنم أي إيهام، إيهام بمعنى إيقاع في وهم السامع، أو إيهام له معنى آخر أجعلك تتوهم، إما إيهام بمعنى أنني أوقع في وهمك، في وهمك أي في ذهنك وعقلك، وهذا العقل والذهن يطلق عليه الوهم تسمية للمحل باسم الحال فيه. الوهم يتم في العقل، الأوهام تتم في العقول، فلهذا يتم العقول أحيانا بالأوهام، هذا تسمية للمحل باسم الحال، اسم الشيء الذي يحل فيه. فإما أقصد هذا المعنى إيهام السامع أو إيهام سامع أولينه، يعني أوقع في ذلك لأنني أريد السام هذا الاسم عند السامع، أو لا، أو إيهام بمعنى أسألك تتوهم، أسألك تتوهم يعني لا على سبيل الحقيقة. إيهام سامع المسند إليه عند السامع تعظيم له، أو أكثر يعني صور لسانك عن المسند إليه، أي إيهام صور لسانك عنه تحقيرا له، أو سأتي الإنكار لدى الحاضر. أنا أمشي في الطريق وهناك جماعة يعرفون أن ذلك الشخص واقف بجانبهم او كذا يعرفونه فاسق مشهور منهم بالفسق، فانا امشي وعندما اصل اليه او قريبا منهم اقول فاسق فاسق وامشي، فانا حدثت المثل اليه والجماعه يعرفون انني اقول زيد، لكنني لا اقول زيد فاجر فاسق. ليه؟ لانني حدثت المثل اليه بحيث لو رسم خلف زيد ومسك على عضدي واراد ان يوجه لراجتي اقول له لا انا اعصبك، يعني احاول ان انكر عند الحاجة عندنا اجد انه الزمان قد وجه ولا كمان قد وجه اتملص بالله ناقصت ناقصت عارض فالله يقول يقول ما يبني تأتي الانكار عند الحاجة يعني انكر بانه ناقصت او تأتي الانكار او تأتي الانكار لدى الحاجة عند الحاجة نحن فاسق فاجر عند قيام القرية عندما يعصر تأتي الإنكار أي تيسر الإنكار لدى الحاجة عند الحاجة إليه يعني إلى الإنكار فتقول فاسق فاجر عند قيام القرين على أن المراد هو زيد وهذا عندما يعلم السامعون بأنه زيد يتأتى لك أن تقول أردت زيدا ها؟ أعطب ما أردت زيدا بل أردت
غيره حتى تسلم على نفسك
أو تعينه التعين
ومن يضمونه
وقلت على أنه يضمونه هاي إيه بس أحيانا ناس بشكل ناس ما مفقود أنه مشهور بهذا الشيء بس ما مفقود بالعبارة لا لأنما أعلى أجل بين الناس أو لا يكون أحيانا الفاعل متعين خالقون للسماوات والأرض فعال لما يريد خالق الإنسان فمتعين فاعل متعين وهو الله سبحانه وتعالى يمكن أن تقول لماذا جاء بهذا الأمر التعين بهذه الفائدة بهذه العلة المفروض أن هذه العلة تدخل في العلة الأولى الاحتراز عن العبث لأنه إذا كان متعين إذا كان الفاعل المتعين فذكره يكون عبثا أليس كذلك؟ فلماذا لا تدخل هذه الفائدة تعين الفاعل تدخلها في الفائدة الأولى الاحتراز عن العبث في الاحتراز عن العبث عند ذكر المسند إليه الجواب أن ذكر الله ليس عبثا إذا كان المثال فيه الفاعل هو الله مثل الأمثلة التي سقناها فهذا لا يجوز أن نقول يدخل في ماذا؟ في الاحتراز عن العبد لأن ذكر الله حسن في كل حال وعلى كل حال فذكره ليس عبثا هذا الجواب الأول والجواب الثاني إنما قال لتعين الفاعل حتى يأتي بنقطة ثانية أو فائدة لاحظ هذه الفائدة هذه الفائدة الجديدة التي سيأتي بها هي ادعاء التعين ادعاء التعين يعني لماذا حدث المستدلك لأنني أدعي أنه متعين فكيف أعرف ادعاء التعين إذا لم أعرف التعين واضح؟ فلا بد أن أذكر أولا التعين ثم أتي بعد ذكري التعين أقول ادعاء التعين لأن الفاعل ينقسم إلى قسمين أو أكثر تارة الفاعل يكون متعين حقيقة الفاعل خالق السماوات والأرض متعين هو الله ها وتارة أقول وهاب القدور وهاب القدور وهذا الألوف أقصد السلطان السلطان وهذا الألوف أدعي بأن السلطان متعين وأنه ما علم لهذا الفعل هذا الدعاء احتمال الناس أوافقوني في هذا الدعاء فالدعاء التعين لم أفهمه إلا بعد أن فهم التعين فإذا ذكر التعين جاء لنكتتين النكتة الأولى أن التعين جاء به للأمثلة التي يكون فيها الله هو الفاعل هو المسند إليه هذه الأمثلة حتى لو كان الفاعل معلوم ومتعين لا يجوز أن تضعها تحت ماذا؟ تحت الاحتراز عن العدد والنقطة الثانية أن هذا كان التعيير للتمهيد لذكر النقطة أو الفائدة اللاحقة الآتية وهي الدعاء التعين. يقول أو تعين، نعم أو تعينه، والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العدد يغني عن ذلك، يعني يغني عن التعين، لكن ذكره يعني ذكر التعين لأمرين لنكتتين. الأمر الأول أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب في الأمثلة التي جاءوا بها وكان المسند إليه هو الله فيما ذكروا له من المثال، فيما ذكروا للمسند إليه من المثال، وهو خالق لما يشاء فاعل لما يريد، فاعل لما يريد من المسند إليه الله. واضح؟ تعظيم قد يكون تعظيم بس هو متعين بقى، فاحتمال أنه يقال أنه متعين، ونخشى أن بعضهم يصير أنه يقول احتراز عن عبد لأنه أنه متعين، إذن حذفه ليس من باب صوت اللسان، أو قل يجمع من أكثر من نفسي عن صوت اللسان والاحتراز عن العبد. واضح؟ فحتى نبعد الاحتراز عن العبد حتى لا يكون هناك سوء أدب مع هذا اللفظ المقدس، نقول نعم، نقول لتعينه، لأن الفاعل متعين، المسند إليه متعين، وهو خالق لما يشاء، فاعل لما يريد، أي الله تعالى. والأمر الثاني التوطئة والتنهيد لقوله يعني لهذه النكتة ولهذه الفائدة الجديدة وهي ادعاء التعين. فكيف أنا أعرف ادعاء التعين بدون معرفة التعين؟ فلا بد أن أعرف التعين أولا ثم أعرف ادعاء التعين. نعم، أو ادعاء تعين له نحو وهاب الألوف. وهاب الألوف هذا مسند، حيث يكتب من هو السلطان، فأنا أدعي بأن السلطان متعين في ماذا؟ في هذا الأمر، وهو في أنه وهاب للألوف. الأفضل أن يقول في أنه وهاب للألوف. المهم، أو نحو ذلك تضيق المقام عن إطالة الكلام. إنسان إذا أحيانا يصير الإنسان ضجر، به ضجر أو به سأل، لاحظ يختصر الكلام فيحدث المسند إليه، يقول سافر إلى السوق، فاعل فاعل لكل شيء، ماذا يحدث بعض المسند إليه لأنه ضجر، لأنه سأل، والسأل والملل كأنما يريد يختصر الوقت أو كأنما يقلل من كلامه، أو مريض مثلا أو كذا. تضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر أو سآمة أو فوات فرصة. فوات فرصة مثل ماذا؟ مثل ذاك الذي يذهب إلى الصيد ويأخذ معه المراهب، هذا ما كان عندنا غزال مباشرة، يقول غزال غزال، لا يقول ذاك، يقول هذا غزال، لأنه إذا قال هذا غزال كلمتين هذا غزال يمكن، فحتى لا تجد عليه فرصة يقول غزال ويصدق الصياد رصاصته إلى الغزال، يعني اغتنام الوقت وحتى لا تفوته الفرصة، أو خوفا من فوات فرصة، أو محافظة على وزن، محافظة على وزن المال، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، يعني أصل الكلام ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع، فحدث المسند إليه، حدث الفاعل هنا لماذا؟ لمراعاة الوزن والقافية مثلا، أو لا، وهذا البيت المتقدم قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، لو قال قلت أنا عليل لماذا؟ لاختل الوزن ولكسر ظهر الخليل ابن أحمد. فإذا
انا عليم ما يمكن ان اجد انا عليم كنت عليم فحدث المسلم اليه محافظه على الوهاب. لكن يمكن في المثال الاول يوم المال والاهلون الا ودائع ولا ابوس يوما ان ترد الودائع يمكن ان تشكل وتقول ماذا تقول في هذا المثال حدث ماذا المسند اليه قلت المسند اليه موجود ان ترد الودائع اين المسند اليه ودائع تقول لا اصلا انا اقصد حدث الفاعل فاعل لم نكن في درس الفاعل وانما نحن في درس المسند اليه فاذا يبدو ان البيت فيه تحفظا يمكن ان يناقش في هذا المثال لكن عليك بالمثال الثاني قال لي كيف انت قلت عليل فلو قال انا عليل لاختل الواد او محافظه على ساجع محافظه على ساجع من طابت سريرته حمدت سيرته حمدت سيرته يعني حمد الناس سيرته فلو قال سيرته من طابت سريرته مرفوعه حمدت سيرته مرفوعه سجع لو قال حمد الناس سيرته اختلت السجع ولهذا حفاظا حدث المسند اليه لكن اشكال ياتي ايضا بانه هذا حدث الفاعل ولكن المسند اليه موجود او حفاظا على القافيه حفاظا على القافيه ما لنا الا ان نرجع الى مثال ذاك اللي اشكلنا عليه وما المال والاهلون الا ودائع مثلا لا بد يوما ان ترد الودائع ليش لان هناك القافيه تنتهي بعين لا بد ان تاتي انت بعين طبعا في امثال كثيره اذا الانسان اراد ان يبحث عن امثال موجوده او نحو ذلك قول الصياد هيك قول الصياد مثال عن فوات فرصة كقول الصياد مثال عن فوات فرصتين كقول الصياد هذا أو كالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين أنا كنت مع جناب الشيخ أمس في السوق ها وكنا التقينا بشخص من الأشخاص أو بأحد العلماء الكبار وكذا أقول سافر إلى الخارج فأنا حدثت المسند إليه حتى أخفي عليكم فقط السامع يعني الإخفاء عن غير السامع من الحاضرين فأحدث المسند إليه حتى ماذا؟ حتى أخفي عليكم أو لا أو هذا الشيء لا يخصكم ها؟ نعم أو إذا بقيتم تسألتم فأخفي عليكم بأن أحدث هذا مسند إليه أو كالإخفاء عن غير السامع من هو غير السامع؟ من الحاضرين من الحاضرين يقول تفسير لغير السامع نعم لا ما عندنا سؤال أنا أمس التقينا وياه أنا اليوم لما التقي في أخي أقول سافر إلى السوق سافر ويعرف من مقصود فأنا حدثت المسند إليه حدثت المسند إليه لحتى أخفي أو حتى إذا سأل قال ماذا فعل فلان بدون أن يأتي باسمه ماذا فعل ذلك الشاب أقول الثاني وإن كان الأول أفضل يعني تمثيل بشكل عام مثل جائع ولا يبين المسند إليه أو كاتباع الاستعمال الوارد على تركه وهذا ما يحصل في بعض الأمثال العربية يعني الأمثال العربية إذا قالها العرب هناك مثلا قالوا رمية من غير رامي هاي مثل عربي يقال للإنسان الذي يصدر منه فعل حسن وهو ليس أهلا لذلك الفعل يقال رمية من غير رامي العرب قالوا رمية من غير رامي أصل الكلام لو أردنا أن نرجعه إلى أصله نقول هذه رمية من غير رمي فحدثنا هذه لماذا حدث المسلم إليه اتباعا لأجدادنا العرب رحمة الله على المؤمنين منهم اتباعا للاستعمال الوارد الذي ورد على تركه. فاتبعنا استعماله حدثنا المرسل اليه. نعم.
هذا حال.
الحمد لله الحميد. الحميد صفه لله تابعه للموصوف الاعرابي.
هذه لا عمل صفه عاديه.
الحمد لله الحميد. الحمد لله الحميد هذه صفه مقطوعه. يعني مقطوعة عن إعراب موصوفها. فإذا قلنا الحمد لله الحميد نقدر
أحسنت نقدر أنها مفعول به لفعل محذوف.
أمدح الحميد، أخص الحميد، أعني الحميد. أما إذا جعلناها مرفوعا الحمد لله الحميد، أسألك لماذا قلت الحميد؟ تقول لأنني جعلته خبر لمبتدأ محذوف. هنا السؤال، لماذا حدثت المسند؟ لماذا حدثت المسند إليه؟ تقول اتباعا لنظائره، مو اتباعا له. احتمال العرب لم تحدث في هذا المثال، وإنما اتباعا لنظائره. يعني إذا جعلته صفة مقطوعة كل كلام فيه موصوف وصفات، وأردت أن تجعل هذه الصفة، لكن كتب الصفة المقطوعة لا تكون إلا بعد أن يكون الموصوف واضح متعين. يجوز أن تجعل صفة مقطوعة، هذا واضح لكم. فإذا جاءت صفة مقطوعة ورفعتها فهنا تحدث المسند إليه وجوبا اتباعا لحد نظائره وأشباهه. واضح؟ فالحد تارة إذا كان صفة تدل على الملح يقولون الحد رفعا على المدح. تارة الصفة تدل على الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هو الرجيم، فهذا مقطوع على الذم. سلمت على أخيك المسكين، يعني هو المسكين على الترحم. أو اللهم ارحم عبدك المسكين، يعني هو المسكين، أقصد نفسي هو المسكين، فهذا ترحم. يقول لاحظوا أو كاتباع الاستعمال الوارد على تركه، الوارد من العرب على تركه، مثل رمية من غير رامي. فالعرب حذفوا هذه في هذا المثال، واضح؟ أو ترك نظائره، هذا شيء آخر. أو ترك نظائره، يعني مو ترك المسند إليه في مثالي، في مثال أنا لا، في نظائر مثال، مثل الرفع على المدح الحمد لله الحميد هو الحميد، أو على الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الذم هو الرجيم، أو الترحم اللهم ارحم عبدك المسكين. وأما ذكره، وأما ذكره
نتركه إلى درس القادم، وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين.